الحمد لله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل، ورضي الله عن أصحابه الذين رباهم على تعظيم الشعائر والحرمات، فتجردوا من كل باطل وتمسكوا بكل حق وتابوا عن كل زلة، فما أصر أحد منهم على معصية ولا جادل شخص منهم عن زلة، بل إذا أخطأ أحدهم رجع وندم وكانت فيئته من قريب، فما عرفوا جدالا ولا رواغانا ولا عنادا ولا استكبارا، فكان رجوعهم لنا قدوة ومسلكهم لنا أسوة. وبعد، فمن ضمن مهاترات رسلان وضلالاته وروغانه وكذباته ما أخرجه منذ أيام في مقطع على موقعه يزعم فيه دفع بهتان، فجاءنا هو بالبهتان، أسماه دفع البهتان حول عبارة يدوخ الله رب العالمين المشركين بتاريخ 30 من شهر ذي الحجة لعام 38,400. فكان هذا المقطع ختام عامه، وكانت تلك الكلمات في هذا الوقت ختام أيامه، أي أيام العام. فماذا قال؟ قال:
فالفعل دوخ. ما معنى هذا الفعل في لغة العرب؟ قال ابن الأثير في النهاية: باب الدال مع الياء. ثم ذكر الدال والياء والخاء وقال: في حديث عائشة تصف عمر فنفخ الكفرة وديخها، أي أذلها وقهرها. يقال ديخ ودوخ بمعنى واحد، وفي اللسان داخ يدوخ دوخا ذل وخضع، ودوخ الرجل والبعير ذلله. وفي حديث وفد ثقيف أداخ أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العرب، ودان له الناس أي أذلهم، وداخ البلاد يدوخها قهرها واستولى على أهلها، وكذلك الناس دخناهم دوخا ودوخناهم تدويقا وطئناهم. وفي المعجم الوسيط داخ الرجل أو البعير دوخا ذل وخضع، وداخ الناس أذلهم وأخضعهم. يقال داخ البلاد قهرها واستولى على أهلها، ودوخ الرجل أو البعير أداخه. فهذا معنى الفعل دوخ في لغة العرب الشريفة التي نزل بها الكتاب العزيز، ونطق بها من نزل عليه الوحي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إذن رسلان ذكر هذا المعنى وهذا المعنى فقط لتلك المادة. فإذا قلت غير أن الله رب العالمين،
فإذا قلت غير أن الله رب العالمين يبتلي الناس، يبتلي الله رب العالمين الناس ويؤخر النصر حينا بعد حين، وربما لاستكمال أسبابه، وربما لاستخراج البقية الباقية من العزيمة المكنونة في ضمير الأمة، وربما من أجل أن يدوخ الله رب العالمين المشركين، وربما من أجل أن تفيء قلوب المؤمنين. إذا قلت هذا، فأي مراجعة تلحق قولي من أجل أن يدوخ الله رب العالمين المشركين؟ ودوخ في اللغة الشريفة التي أتكلم بها لا في العامية النجسة، تعني أذلهم وأخضعهم وقهرهم، فأي مراجعة في هذا؟
إذا للمرة الثانية ذكر هذا الرجل أن لهذه الكلمة معنى واحدا لم يذكر غيره، هو المعنى العربي الفصيح الذي في اللغة العربية الشريفة التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم. قال فأي مراجعة في هذا؟
وإذا جاء بهات حدادي ففهم الكلام العربي الشريف بعاميته البغيضة وسوقيته المقيتة، فما ذنبي أنا؟
إذن جعل وجود أي معنى آخر لهذه اللفظة لا سيما ما هو معروف عند العوام من أن المعنى يعود إلى الحيرة وغير ذلك، فإنها عامية بغيضة وسوقية مقيتة. وإذا ذهب يسأل من لا يستحضر الجواب الصحيح فأخبره أن في التعبير إساءة أدب مع الله، فهل يكون مصيبة وهل يكون منصفة؟ انتهى كلام رسلان هداه الله. وبعد هذا البيان الذي ظن أنه بذلك قد برئت ساحته وقدم للأمة ما فيه الحق والهدى الذي به نطق ومنه انطلق، فهو العارف باللسان والفارس في الميدان الذي لا يمنعه عن بيانه فصاحة لسان، وزعم أنه قد تكلم بلغة العربي فقط وما عليه هو وليس مسؤولا عن عامية النجسة، ورغم أنه قد تكلم بلغة العربي فقط وما عليه هو من يتكلم بخلافها وليس مسؤولا عن عامية النجسة الرجسة يتكلم بها فيما يزعم زورا وبهتانا، حدادي بغيض لا يمت إلى السنة لا من قريب ولا من بعيد. وأقف إياه أمام مقطعه وقفات. أولا فضيحته الكبرى التي نقدمها للأمة، وأثرت أن تكون هذه أول وقفة معه مع أنها في ترتيب هذيانه على موقعه ليست بأول المقاطع، قاصدا من وراء ذلك أن تتعرف الأمة على قدر ديانته وأن يشهد العالم تخليه عن مصداقيته. والخطاب يظهر من عنوانه: وإذا سقط الإنسان بكذباته وعرف المرء بمخادعاته فلن يصلح عاميا صالحا فكيف يكون شيخا ناصحا. فلتعلم الأمة أن رسلان كان في نقله باترا ليوافق ذلك هواه، وصدق الله إذ يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأهل البدع ينقلون ما لهم ويتركون ما عليهم، وأما أهل السنة والجماعة فينقلون ما لهم وما عليهم. فلقد ادعى رسلان أن في هذه الكلمة التي أخبر بها عن رب العزة بقوله يدوخ الله رب العالمين المشركين أن معناها في العربية يعود ويدور حول الإذلال والقهر، وصار ينقل من الكتب والمعاجم ما سبقت قراءته ولم يذكر معنى آخر غير ما ذكر. فهل فعلا ليس لها في العربية إلا هذا المعنى؟ وهل فيما نقله عن تلك الكتب والمعاجم لم يذكر أصحابها إلا هذا المعنى؟ زل رسلان، وبدلا من التوبة والاستغفار كان البتر والهذيان ليوافق سياقه فيكون هو الناطق بالعربية وغيره المنتقد بالعامية. وندع الجواب لنفس المراجع التي رجع إليها رسلان حتى نرى الفضيحة الكبرى والكارثة العظمى حين بطر الكلام وحرف المقام وقلب الحال ليكون الحق باطلا والباطل حقا. أراد رسلان أن يهرب من أن يكون معنى تلك الكلمة هو ما سنذكره عن المعاجم الآن، وأنقل الكلام التام بأكمله من المراجع التي ذكرها رسلان لنعرف هل نقل كل الكلام أو كان بتارا، وما الذي بطره وحذفه ليستقيم له ما أراد. وابتداء أقول لهذا الرجل وأهمس في أذنه: ألا فلتتق الله يا رسلان، فإن الحياة قصيرة، ولا تغتر بشهرة تحسبها لك، فإنك موقوف بين يدي الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وخير للداعية أن يكون مع الصادقين وأن يكون على ضرب الربانيين بدلا من كل هذا. فإن أردت أن ترجع وإذا أردت أن تندم فليكن رجوعك رجوع العلماء كما ذكرنا لك من قصصهم ومن حالهم. فلتتق الله أيها الرجل، وأنت أعلم الناس بحالك، حين بطرت، حين سرقت، حين كذبت، حين تطاولت، وكل هذا سوف تقف به بين يدي الله رب العالمين. ووالله ثم والله ثم والله إنني لمشفق عليك مما وصلت إليه من التدني هذا، فأقول خير لك يا رسلان أن تعود إلى رب الأنام، وأن تتقي الله عز وجل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تعود من قريب، وأن تعود عودا حميدا، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في كل مقال، فعلى لسانك رقيب، وعلى قلمك رقيب، وعلى دعوتك رقيب، ألا فلتتق الله قبل اللقاء. أقول قال رسلان: وفي اللسان داخ يدوخ دوخة، ذل وخضع، ودوخ الرجل والبعير ذلله. وفي حديث وفد ثقيف أداخ أي الرسول العرب ودان له الناس أي أذلهم. وداخ البلاد يدوخها قهرها واستولى على أهلها، وكذلك الناس دخناهم دوخة ودوخناهم تدويخة وطئناهم. انظر لسان العرب، النقل على حقيقته خذه كاملة: داخ يدوخ دوخة، ذل وخضع، ودوخ الرجل والبعير ذلله، يائية وواوية. وفي حديث وفد ثقيف أداخ العرب ودان له الناس أي أذلهم. وهنا يأتي البتر: وأدخته أنا فداخ، ودوخ المكان جال فيه، ودوخ الوجع رأسه أداره. وهو المعنى الذي هرب منه رسلان، لأنه المراد عند العوام. وعليه فإن رسلان الآن قد بتر ما عليه، لأنه لو ذكر هذا لكان هذا حجة عليه لا له. إذن ما الذي بتره رسلان؟ ودخته أنا فداخ، ودوخ المكان جال فيه، ودوخ الوجع رأسه أداره، وداخ البلاد يدوخها قهرها واستولى على أهلها، وكذلك الناس دخناهم دوخة ودوخناهم تدويخا وطئناهم. والسؤال لرسلان: لماذا حذفت هذا المعنى؟ أليس هذا المعنى في اللسان وهو من معنى العربية؟ فلماذا حذفته؟ ثم انظر إلى ما سيأتيك. وهل اقتصر رسلان على حذف هذا الموضع فقط؟ قال في المعجم الوسيط، هذا في ختمة الكلام: داخ الرجل أو البعير دوخة ذل وخضع، وداخ الناس أذلهم وأخضعهم، يقال داخ البلاد قهرها واستولى على أهلها، ودوخ الرجل أو البعير أداخه. طيب، هذا كلامه السابق. في المعجم: داخ الرجل أو البعير دوخة ذل وخضع، والناس أذلهم وأخضعهم، ويقال داخ البلاد قهرها واستولى على أهلها، أداخ الرجل أو البعير أذله وأخضعه، دوخ الرجل أو البعير أداخه. هنا وقف رسلان، لأن تتمة الكلام ما هي؟ والوجع رأسه، يعني دوخ الوجع رأسه أداره، أداره. ثم قال: والوجع رأسه، يعني دوخ الوجع رأسه أداره، والحر فلانا أضعفه، والمكان جال فيه، والبلاد صار فيها حتى عرفها ولم تخف عليه طرقها. يبقى هذا بخلاف معنى أذل وقهر. والسؤال: لماذا اقتصر رسلان على هذا المعنى؟ ليبين لك أنه الناطق باللغة العربية. يبقى إذا في الموضع الأول موضع اللسان بطل رسلان ودوخ الوجع رأسه أداره ودوخ البكان جال فيه. وفي الموضع الثاني ما الذي حذفه رسلان؟ والوجع رأسه أداره إلى أن ذكر والمكان جال فيه والبلاد صار فيها حتى عرفها ولم تخف عليه طرقها. فهذا المعنى الذي بطره رسلان وبه يرد على هذا البيان. وهنا يتبين أن رسلان أسقط هذه الكلمات لينفي هذا المعنى عن العربية وهو الموافق لما تنطق به العامة في مصرنا حتى يدفع عن لفظته الاحتمال المنتقد عليه فيصفو له المقال ويخلو له الجو وتكون العجمة لفظا ومعنى عند من انتقده لا عنده. وقد ارتكب رسلان هنا عدة جرائم هي: الجريمة الأولى بتره المسقط له، فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وإن هذا العلم أمانة فلا يمكن منه إلا الأمناء. الجريمة الثانية ادعاؤه أن معنى هذه اللفظة على أنه أدخته أنا فداخ ودوخ المكان جال فيه ودوخ الوجع رأسه أداره، ادعاء أن هذا المعنى إنما هي عامية نجسة. فقال بالحرف الواحد: فأي مراجعة تلحق قولي من أجل أن يدوخ الله رب العالمين المشركين؟ ودوخ في اللغة الشريفة التي أتكلم بها لا في العامية النجسة تعني أذلهم وأخضعهم وقهرهم فقط، فأي مراجعة في هذا؟ وإذا جاء بهات حددي فهم الكلام العربي الشريف بعاميته البغيضة وسوقيته المقيتة فما ذنبي أنا؟ وبهذا يكون رسلان قد جمع إلى كذبه تطاوله على من يا إخواني؟ على اللسان العربي الشريف الذي يزعم أنه الناطق به وإنما هو المتطاول عليه الطاعن في اللسان العربي والعلماء الراسخين في موضع نقل منه ليس غيره، حتى لا يقول قائل إنه لم يره إنه لم يطلع عليه، بل هو الباتر مع سبق الإصرار والترصد. هو الباتر الطاعن مع سبق الإصرار والترصد. فالمعنى الذي بتره ونتقد به لغوتنا عند رسلان عامية بغيض وسوقية مقيتة وحددية رخيصة. فماذا أبقى رسلان من ذم للسان؟ أقسم بالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لو لم يكن في تلك الفضيحة لرسلان إلا هذه لكفت في إسقاطه وإبعاده عن ميدان لا ينطق فيه إلا الراسخون ولا يثبت فيه إلا الصادقون. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأقول لرسلان بعد هذا البيان سؤال يا أبا عبد الله البتار: ما هو حال البتار للنصوص الطاعن في العربية على الخصوص محمد بن سعيد رسلان؟ ثانيا، ولنسلم جدلا أن هذا المعنى العربية لدوخ على أنه أداره وجال فيه أنه عامية بلا خلاف، لنفترض أن هذا المعنى الذي بطره ليس معنى عربيا بل هي عامية بلا خلاف، فهل عرف المخاطب الذي خطبه رسلان وهو من العوام معناه العربي؟ أكاد أجزم أن غالب من خاطبهم رسلان، ولست أبعد حين أقول حتى رسلان، ولكنني سأفترض صدقه في المعرفة لا بحثه عن مخرج، أنهم لا يعرفون إلا معنى واحدا هو ما زعم رسلان أنه عامية. وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لداعية يخبر عن الرب ليبين الحق ألا ينطق إلا بما يعرفه الناس لتصان الشريعة وتحفظ الملة، وبالتالي بقيت التوبة مطلوبة والفيئة منتظرة، ولا يستطيع رسلان أن يهرب تلك المرة، فإن المعنى الذي زعم أنه معنى عند العوام إنما هو من لغة العرب التي نطق بها اللسان، وبالتالي يكون رسلان قد حكم على نفسه أنه تكلم بمعنى لا يليق برب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا أخذ من كلام رسلان ما يرد على رسلان، فإن رسلان يؤكد ويقرر أن من تكلم بالعربية المصونة التي تكون في عرف العامية قبيحة وسوءة أنه لا يغتفر له ذلك، بل يكون الطاعن المسيء وإن كان ناطقا بالفصيح. وبهذا يكون رسلان قد هدم قاعدته التي أصلها في أنه الناطق باللسان المبين وما عليه من عامية البهاتين. فانظروا هذا الموضع وأضيفوه إلى ما سبق وحسبكم هذا، وما أظن رسلان تقوم له بعد ذلك قائمة حتى يرجع رجوع النادمين ويؤوب إلى ربه أوبة الصادقين. فماذا قال رسلان في مثل هذا الموضع الذي يبرر لنفسه به الآن ويقول إنما نطقت بالعربية وما علي ألا يفهم أحد تلك العربية فإنني لا أنطق إلا بها، أما العامية النجسة الرجسة هذه العامية لا أنطق بها فما علي أن يفهم حدادي بغيض هذا المعنى العامي ثم يحاكمني إليه بعد ذلك. وقف مع رسلان في بيان انتقادي لسيد قطب تابعا في ذلك انتقاد العلماء ثم معلقا عليه بعد ذلك. سيد قطب انتبهوا لهذا الموضع، طعن في الصحابية الجليلة هند بنت عتبة بقوله عنها والعياذ بالله كلبؤه. علق رسلان على هذا، والموضع معروف، علق رسلان على هذا قائلا انتبهوا ولا بد من الانتقاد على من قال بعد أن تكلم ما تكلم في شأن أبي سفيان رضوان الله عليه، قال ذلك أبو معاوية، هذا كلام قطب، فأما أمه فهند بنت عتبة فهي تلك التي وقفت يوم أحد تلغوا في الدم إذ تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة. نطق سيد قطب بهذا، فماذا كان تعليق رسلان؟ لو قيل فلان أديب فلا نتعرض له ولا ننتقد عليه ولا نؤاخذه ونمشي ما قال في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بل لأنه أديب هذا نرد عليه، نقول بل لأنه أديب والأديب أبصر بمواقع الكلم يؤاخذ. يؤاخذ على أي شيء؟ لأنه نطق بخلاف العربية؟ لا، يؤاخذ لأنه مصري يعرف أن العامة في مصر تطلق كلمة اللبؤة بإطلاق له إيحاء جنسي، فاستعمالها معدول عنه مرغوب عنه، ولا يصح أبدا أن يقال في حالة من الحالات التي يمكن أن توصف فيها امرأة ولو كانت بغيا في معرض سرد علمي، وأما أن تقال في واحدة من الصحابيات فأي شيء هذا حتى ولو نطقت بذلك العربية. فلماذا نطقت بلفظ عند العوام يقتضي الانتقاص؟ فلماذا نطقت به؟ والقاعدة أنت قد أصلتها وكفى بهذا ردا على هذيانك. فالكلمة في العربية معروفة وهي أنثى الأسد. قال محمد بن أبي بكر الرازي في مختار الصحاح في مادة اللام والباء والهمزة واللبؤة أنثى الأسد، هذا هو معناها في اللغة. وذكر كلاما آخر عن ابن منظور في لسان عربي نفس المسألة. قال الفراء ثم ذكر وقال اللبؤة الأنثى من الأسود، وقال أيضا في المعجم الوسيط كذلك. هذا معنى كلمة اللبؤة، بل وهي غير مهموزة كذلك في لغة العرب الشريفة التي نزل بها الكتاب العزيز ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى من انتقد رسلان سيدا في هذا، انتقده بنفس ما انتقد على رسلان، فهرب من ذلك بأنه اللغة العربية التي نطق بها. فإذا كان سيد قطب قد نطق بما اقتضته اللغة، فأي مراجعة تلحق قوله كاللبؤة بنفس قاعدة رسلان، فأي مراجعة تلحق كلمته التي نطق بها؟ وفي موضع آخر قال وكثير من الناس يتعصب له أي قطب بغير حق. وأنا أقول نقبل ممن تعصب له أن يأتي هنا عندنا لكي نسأله ما اسم أمك، فإذا أخبرنا قلنا له إنه أي سيد قال ومعوية بعد هو ابن هند التي جاءت كاللبؤة، وهي كلمة تعرفها العامية المصرية سبا وقذفا بحد في ظهر قائله، فجاءت كاللبؤة تلغ في دم حمزة. يبقى عند العامية يعتبرونها طعنا، أما في اللغة فهي أنثى الأسد. فنقول لمن تعصب تعالى تعالى نقبل إذا أخبرتنا باسم أمك أن نعرض عليك، فإن قبلت فلك ما شئت. فنقول فلان ابن فلانة هو بعد التي جاءت أمه فلانة كاللبؤة، وإن شئت فسهل الهمزة. جاءت غاضبة تضرب أخاه الأكبر لأنه ضرب واعتدى على أخيه الأصغر، تقبل أن يقال هذا في أمك وفيك؟ لا يقبل، ولكنه يقبل أن يسب هذا السب القبيح. خال المؤمنين معاوية وكاتب من كتاب الوحي وأمير المؤمنين رضي الله عنه يقبل هذا في حق وفي حق أمه، وهي من الصحابيات رضي الله تبارك وتعالى عنها وعنهن. هذا هو موضع رسلان الذي ذكر انتقاد لسيد قطب، وبالتالي يكون رسلان قد رد على نفسه في هذا الأمر حينما برر نفسه بأنه الذي نطق باللغة العربية، وما عليه ألا يعرف الحددي البغيض هذه اللغة التي يتكلم بها. فقال ودوخ في اللغة الشريفة التي أتكلم بها لا في العامية النجسة، تعني أذلهم وأخضعهم مقارهم، فأي مراجعة في هذا؟ المراجعة من الوجه الثاني، المراجعة أن العوام لا يعرفون منها إلا معنى يقتضي النقص لرب العالمين سبحانه وتعالى، وكان ينبغي ألا تتكلم بهذا على اعتبار ما يفهم العوام، كما انتقدت سيدا في كلمة التي وافقت اللغة العربية لكنك أخذت عليه ملحظة موافقة العوام وفهم العوام، وهذا هو الرد الثاني. إذا حاصل الكلام أنه بطر في الوقفة الأولى ما عليه، وهذا شأن الزائغين، شأن المنحرفين الذين يذكرون ما لهم ويدعون ما عليهم، وهذا شأن أهل البدع. المسألة الثانية أنه انتقض في قاعدته، فبالقاعدة التي رد على سيد قطب يلزمه الرد على نفسه. وخلاصة ما سبق الآتي: أولا بطروك لكلام أهل اللغة في أن يدوخ لها معنى آخر، وهو دوخ المكان جال فيه ودوخ الوجع رأسه أدره. ثانيا أن هذا هو المعنى الذي تفهمه العامية المصرية من هذه اللفظة، وهو الذي لا يجوز نسبته لرب العالمين إخبارا، لأنه يقتضي سوء أدب مع الله، حيث إنه معنى عندهم سوقي صبياني على حسب ما ذكرته أنت. ثالثا إن قلت إنني لا أقصد إلا المعنى الأول، فنقول فتكون هذه اللفظة لفظة مجملة محتملة للمعنيين، حيث هي دالة عليهما، والبعد عن الإجمال إجماع العلماء ومنهج السلف. رابعا ومع ذلك ليس ذلك لك بعذر، كما أوضحنا من أن المعتبر في ذلك فهم العامية لا موافقة العربية كما رددت على قطب، فما الفرق؟ وأخيرا فتبين مما سبق أن حاصل الأوصاف التي يستحقها رسلان من خلال كلامه في هذا المقطع والرد عليه الباتر النصوص، الطاعن في اللسان، المدلس على الأنام، الكاتم للبيان، الساب لعلماء العربية الكرام، المتناقض في الحال والمقال، المبرر للأخطاء العظام، المصر على نسبة ما لا يليق نسبته للرحمن. فماذا أنت صانع يا رسلان؟ وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.